بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الركن الأول من أركان الصلاة الذي يبحث عن مقدمات الصلاة، وتكلمنا في المقدمة الرابعة التي كانت تبحث عن القبلة، وإن بقيت هناك أبحاث قليلة فهي غير مهمة. ننتقل الآن إلى المقدمة الخامسة التي هي في صفحة 56 السطر الثامن. يشترط في المكان الذي يصلي فيه المصلي أن يكون إما مملوكا له أو مملوك للغير، لكن مع فرض إذن الغير في أداء الصلاة في ذلك المكان. كيما تتحقق بذلك الإباحة، فإن الصلاة يريد المؤمن أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإذا لم يكن المكان مملوكا له ولا مأذونا من قبل الغير في أداء الصلاة فيه، بأن كان للغير والغير لا يرضى بالتصرف فيه، إذن كيف يراد التقرب إلى الله عز وجل بهذه الصلاة في هذا المكان الذي يبغض الله عز وجل وجود الشخص فيه؟ إذن لابد وأن يكون مملوك أو مأذون من قبل الغير ولا يكون مغصوبا. والإذن من قبل الغير تارة يكون بلا عوض كما هو المتعارف، يقول له تفضل صلي في هذا المكان في داري، وأخرى يكون بعوض كما هو الحال في الشخص الذي يسافر إلى مكان ويوجر بيتا أو يدخل مواطن الزائرين المعد لهم كالفنادق، فإن صاحب الفندق إنما يأذن في التصرفات في أداء الصلاة بعوض بأجرة، فالإذن في التصرف في أداء الصلاة وبقية التصرفات تارة بلا أجرة وأخرى مع الأجرة، هذا غير مهم. ثم إن الإذن إذن الغير في التصرف له ثلاثة أشكال: تارة يكون إذنا صريحا كأن يقول له صلي في هذا المكان، صلي في داري، وأخرى لا يكون صريح وإنما يكون مفهوما من خلال الكلام، كما إذا فرض أنه قال له ادخل هذا المكان واجلس فيه، فإن الإذن بالدخول في هذا المكان يفهم منه بإباحة التصرفات بما فيها الصلاة، فالإذن في الصلاة لم يكن صريحا وبخصوص الصلاة، وإنما يفهم من خلال الإذن بالدخول في هذا المكان الإذن بالتصرفات فيه. هذا يعبر عنه في المصطلح العلمي، يعبر عنه بالفحوى، الإذن بنحو الفحوى، فالإذن المفهومة من خلال الكلام تسمى بالفحوى. إذن الإذن تارة صريحة وأخرى بالفحوى، وثالثة تكون بشاهد الحال، كما لو فرض أن صديقا لي طيب النفس أعلم بأنه طيب النفس ويفرح لو صليت في داره ويرى أن الدار سوف تتبرك بأداء الصلاة فيها، هنا إذن بصريح بالصلاة غير موجود، أو إذن بنحو الفحوى ما موجود غير موجود، ولكن هناك قرائن وشواهد تشهد بأن حاله ونفسه ترضى بالتصرف الصلاة، هذا أيضا يكفي. ثم هناك مطالب أخرى نتعرض لها نطبق العبارة. المقدمة الخامسة في مكان المصلي: الصلاة، يقول قدس الله روحه، الصلاة في الأماكن كلها جائزة بشرط أن يكون ذاك المكان مملوكا أو مأذونا فيه من قبل الغير، مملوك للغير والغير يرضى أذن فيه. والإذن قد يكون بشكلين، الأول بعوض كالأجرة كما قلنا في الفنادق، وشبه الأجرة، تارة أجرة صاحب الفندق تارة يأخذ أجرة ويقول أنا لا أذن بالتصرف بالصلاة إلا أن تدفع أجرة، وأخرى بغير أجرة، ما بحكم الأجرة، ما يشبه الأجرة، كما لو قال له بشرط أن تدعو لي، أنا أأذن لك في التصرف بشرط أن تدعو لي، أو تقرأ سورة لوالدي أو لوالدتي ونظائر ذلك، هذا بحكم الأجرة. والإذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبه الأجرة، ما يشبه الأجرة كما مثلنا، قد يكون بعوض وقد يكون ماذا؟ بالإباحة، يعني بأن يبيح التصرف بلا، يقول له أبحت أذنت لك في التصرف بلا شيء بلا مقابل. خب، وهي أي الإذن إما صريحة كقوله صل فيه، أو بالفحوى يعني المفهومة من خلال الكلام كإذنه في الكون فيه يعني في المكان، فإن الإذن بالكون في مكان إذن، العرف يفهم منه، المجتمع يفهم منه، يفهم من الإذن في مكان الإذن في التصرفات فيه، أو بشاهد الحال، هذا القسم الثالث، كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك، إمارة قرينة تشهد أن المالك لا يكره التصرف فيه، صديق وأعرف أنه يفرح بذلك. ثم بعد ذلك يقول قدس الله روح الشريفة، إذا كان المكان مخصوبا أي مملوكا للغير والغير لا يرضى فلا تصح الصلاة فيه، لا من قبل الغاصب ولا من قبل الأشخاص الآخرين غير الغاصب، فإن الصلاة في المكان المغصوب محرمة وباطلة، ومن صلى عالما بأن المكان مغصوب ومتعمد في ذلك وعالم بالحكم بأن المغصوب لا يجوز التصرف فيه فصلاته باطلة. أجل لو كان ناسيا أو كان جاهلا فتصح صلاته، لكن بشرط أن يكون جاهلا بكون المكان مغصوبا. أما إذا كان عالما بكون المكان مغصوب ولكن كان جاهلا بحرمة التصرف الغصبي وببطلان الصلاة، فمثل هذا الشخص لا يكون معذورا وتقع صلاته باطلة. والشخص إذا التفت أن المكان مغصوب فلا بد له أن يخرج بسرعة، وإذا كان الوقت ضيقا فيتمكن حينئذ من أداء الصلاة أثناء الخروج، وللركوع والسجود يومي برأسه. يقول والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب ولا لغيره من الأشخاص الذين يعلمون بالغصب، ولا لغيره، لغير الغاصب ممن علم الغصب، وإن صلى عامدا، الشخص عالما، أي عالما بأن التصرف الغصبي محرم وباطل، إذا عامد كان وعالم كان صلاته باطلة، وإن كان ناسيا، أما إذا كان ناسي أو جاهل بالغصبية، ناسي للغصبية أو جاهل بها، ناسي يعني كان يعلم أنه غصب والآن نسي، جاهل يعني أصلا لا يعلم بأنه غصب، صحت صلاته. أما لو كان جاهل بتحريم المغصوب، يعني يعلم هذا غصب لكن يجهل أن التصرف الغصبي محرم، لم يعذر. ثم يقول وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج، أي لو علم بأن هذا غصب فيجب عليه أن يخرج بسرعة، فإذا الوقت واسع كان يصلي بعد ما يخرج، إذا ضيق يصلي في أثناء الخروج، وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته. ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج، أما لو بقى وصلى ولم يتشاغل بالخروج هذا يكون آثم وصلاته باطلة، لأن مأمور بالخروج بسرعة لم تصح صلاته. ثم بعد ذلك يقول قدس الله روح الشريف، لو فرض أن الإنسان دخل دارا بإذن صاحبها وبعد ذلك حصل سوء تفاهم ما بينهما فقال له أخرج من داري بسرعة ولا أأذن لك من الآن بالبقاء في داري، فيجب عليه الخروج بسرعة ولا يجوز له حينئذ أداء الصلاة في ذلك المكان، وإنما إذا كان الوقت ضيق يصلي أثناء الخروج، وإذا واسع ينتظر حينما يخرج، ويؤدي الصلاة في المكان الآخر المباح. يقول: ولو حصل في ملك غيره، أي لو دخل ملك وصار في ملك غيره، دخل ملك غيره بإذنه، حصل بمعنى يعني صار في دار غيره ودخل ملك غيره بإذنه، بإذن الغير، ثم أمره بالخروج نتيجة سوء تفاهم، وجب عليه يعني الخروج بسرعة. وإن صلى والحال هذه، يعني والحال أن صاحب الدار لا يرضى، كانت صلاته باطلة. ويصلي وهو خارج أثناء الخروج إذا كان الوقت ضيق، وإذا كان واسع قلنا ينتظر بعد الخروج. هذا بالنسبة إلى شرط مكان المصلي. إذن شرط مكان المصلي كما ترون على اللوحة أن يكون المكان مباحا، فالصلاة في المغصوب باطلة. شيء ثاني يرتبط بمكان المصلي أيها الإخوة الأعزاء، هو أنه لا تصح صلاة المرأة إلى جنب الرجل. يعني بعبارة أخرى، إذا كان الرجل واقف في هذا المكان فالمرأة إلى جانبه لا يجوز أن تقف وتصلي، بل لا بد وأن تتأخر عنه ويكون موضع سجوده محاذيا متأخرا عن موضع قدمه، أو محاذيا لموضع قدمه. أجل، يجوز له أن تقف إلى جانبه إذا كان هناك حائل يحول بينهما كقطعة قماش أو كجدار يمنع من رؤية أحدهما الآخر، أو يفرض وجود فاصل فيما بينهما بمقدار 10 أذرع، والمقصود من الأذرع مقصود ذراع اليد، يعني من هنا إلى هنا، هذا يعبر عنه بالذراع. فإذا كان الفاصل بمقدار 10 أذرع، الذي لعله اتعادل 5 أو 4 أمتار أو أقل، إذا كان الفاصل بهذا المقدار فالصلاة تقع صحيحة. إذن إما المرأة متأخرة عن الرجل، أو يفرض محاذية له لكن مع وجود حائل أو فاصل بالمقدار الذي ذكرناه. هذا رأي طبيعي لبعض العلماء، وإن كان بعض العلماء لا يشترط ذلك ويقول إذا كان الفاصل بمقدار شبر فيكفي ذلك، بل بعضهم لا يشترط حتى مقدار شبر. على أي حال المسألة خلافية. قد يسأل سائل يقول: هذا الحكم مختص بما إذا كانت المرأة أجنبية عن الرجل، أو تعم حتى ما إذا كانت أخته أو زوجته أو والدته؟ الجواب: لا فرق من هذه الناحية بين أن تكون المرأة من محارمه أو من أجنبية من غير محارمه. المقصود من المحارم كل امرأة، لا يجوز كل امرأة هي حلال عليه، بحيث يجوز له النظر لها ولا يجوز أن يتزوجها، كالأم، كالخالة، كالعمة، كالأخت، كزوجة الأب، أو كالزوجة هي نفسها، وإن كان الزوجة بلي يعني بعد يجوز لها النظر، فهي محرم بهذا المعنى. يقول: قدس الله روح الشريفة: ولا يجوز أن يصلي، يعني الرجل، وإلى جانبه امرأة تصلي، أو أمامه بالأولى، حينئذ لا يجوز، إما إلى جنبه أو إلى أمامه، على كليهما لا يجوز، سواء صلت بصلاته، المقصود صلت بصلاته يعني كانت مؤتمة به، بحيث هو الإمام وهي المأموم به المؤتمة به، سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة، على كلا التقديرين لا يجوز، وسواء كان محرما أم وسواء كانت محرما، أي يجوز النظر لها، أو أجنبية. وقيل ذلك مكروه وهو الأشبه، هو أم يختار ذلك أنه تجوز الصلاة الرجل إلى جانب المرأة، وإنما ذلك مكروه. ثم يقول بعد ذلك: قدس الله روح الشريفة: ويزول التحريم أو الكراهية. بناء على التحريم يزول التحريم، بناء على الكراهية تزول الكراهية إذا كان بينهما حائل، أي حاجز يمنع من رؤية أحدهما للآخر، أو كان فاصل بينهما بمقدار 10 أذرع. ولو كانت وراءه، المرأة إذا فرض أنها وراء الرجل، كانت بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه، أي الموضع الذي تسجد عليه من الأرض كان إلى جانب موضع قدمه، فلا بأس، يسقط المنع. التحريم أو المنع الكراهة، سقط المنع. ثم يقول: لو فرض على أنه وجد الرجل والمرأة في مكان ضيق بحيث لا يمكن للمرأة أن تصلي خلف الرجل، فحينئذ ماذا يفعلان؟ يقول: في مثل هذه الحالة يصلي أحدهما، ينهي صلاته ثم يصلي الثاني في آن واحد، لا يجوز. اللهم إلا إذا كان الوقت ضيق ولا يمكن أن يتأخر، ففي مثل هذه الحالة يجوز أن يصلي أحدهما جنب الآخر، لأن الصلاة لا تسقط في حال من الأحوال. ولو حصل في موضع، نطبق العبارة، أي وجد في موضع لا يتمكنان من التباعد، كما إذا كان في السجن وكان المكان ضيق جدا، صلى الرجل أولا ثم المرأة ولا بأس. هذا انتهينا منه بعد ما بين إذا كان الوقت غير واسع، هذا أنا بينته أنه يصلي أحدهما على جانب الآخر. ثم يقول: ولا بأس. هناك شيء آخر، شيء ثالث أشرنا له لعله في العبارة لم نشر له، وهو أنه يشترط في المكان الذي يصلي فيه المصلي أن لا يكون فيه نجاسة سارية إلى بدنه وثوبه. تارة يكون المكان نجس ولكن النجاسة جافة، ففي مثل هذه الحالة مثل كالمكان الذي فيه بول وجاف فيتجوز الصلاة فيه ولا مانع. أجل موضع السجود يلزم أن يكون طاهرا، أما غير موضع السجود لا بأس وأن يكون متنجسا لكن بنجاسة جافة لا تسري إلى الثياب والبدن، إذ يشترط أن يكون البدن والثياب طاهرين كما تقدم. يقول: ولا بأس أن يصلي الشخص في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه، وكان موضع الجبهة طاهرا. إذا فرض هكذا بأن كانت النجاسة لا تسري وموضع الجبهة طاهر، ففي مثل هذه الحالة تجوز الصلاة. ثم يقول: قدس الله روح الشريف. ننتقل إلى الأماكن التي تكره فيها الصلاة. هناك أماكن كما ترون على اللوحة أشرنا أماكن تكره فيها الصلاة موجود، هناك عدة أماكن، من جملة تلك الأماكن في الحمام. الحمام مقصود من عدة المكان الذي يغسل فيه، لا مكان نزع الثياب، مكان الذي يغسل فيه ويصب الماء على البدن تكره فيه الصلاة، أي أداء الصلاة فيه مرجوحة، ومن الراجح ترك أداء الصلاة في ذلك المكان. وأيضا تكره الصلاة في الأماكن التي يتغوط فيها ويقضي الإنسان حاجته، فإن الصلاة تقرب فيها تقرب إلى الله، ولا يليق أن الإنسان يتقرب في المكان القذر. كما وتكره الصلاة في مبارك الإبل، مقصود من مبارك الإبل يعني المواطن التي تبرك فيها الإبل، الجمال يعني تجلس فيها، بعبارة أخرى تلك الأماكن التي تجلس فيها أيضا هي مواطن قذرة معدة للبول ولغير البول، فلا يتناسب الصلاة فيها. وهكذا تكره الصلاة في مساكن النمل، أي في المواطن التي فيها ثقوب يسكن فيها النمل، وتكره أيضا في الأماكن التي تجري فيها المياه، لأن تلك المواطن معدة لشرب الناس منها، فمزاحمة الناس لا تليق، مضافا إلى أنه سوف يتبلل المصلي. وهكذا تكره الصلاة في الأرض الملحية المسمات بالأرض السبخة، وهكذا الأرض الثلجية مكروه أداء الصلاة فيها، وبين المقابر أيضا، أي بين القبرين، إذا كان هنا قبر وهنا قبر ما بينهما تكره الصلاة، إلا إذا كان هناك حائل ما بين الشخص وبين القبر، الحائل ولو كان عنزة، المقصود من العنزة العصا الطويلة قليلا تسمى بالعنزة، إذا كان فاصل، إذا كان هناك حائل ولو عنزة، فلو فرض على أنه القبر هنا يضع الشخص بينه وبين القبر هذه العصا الطويلة، حينئذ ترتفع كراهة الصلاة. أو يفرض على أنه الفاصل بين القبر وبينه 10 أذرع، أيضا ترتفع الكراهية. وهكذا تكره الصلاة في بيوت النيران، أي البيوت التي تشعل فيها النار وتضرم فيها النار. وهكذا بيوت الخمر يكره، المكان اللي معد ماذا لصنع الخمر يكره فيه أداء الصلاة إذا فرض أن نجاسة الخمر لا تتعوى، أما إذا تعدت إلى البدن أو إلى الثياب فلا تجوز الصلاة. وهكذا تكره الصلاة في الطرق المعدة للمرور، لأن مزاحمة للمارة هذه. وهكذا بيوت المجوس، أي البيوت المعدة للمجوس ولعبادة المجوس، تكره فيها أداء الصلاة. أجل بيوت العبادة لغير المجوس كالبيع والكنائس لليهود والنصارى لا بأس ولا تكره أداء الصلاة فيها، نطبق العبارة. وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط، أي البيوت أماكن التي يتغوط فيها، ومبارك الإبل، الأماكن التي تجلس فيها الإبل وتقضي تنام فيها تجلس فيها، ومساكن النمل ومجرى المياه والأرض السبخة والثلج وبين المقابر، إلا أن يكون حائل ولو عنزة أي العصا الطويلة، أو بينه وبينها 10 أذرع، أي بين القبر بين القبور وبين الشخص المصلي 10 أذرع ترتفع الكراهة أيضا. وهكذا تكره الصلاة في بيوت النيران، أي البيوت المضرمة فيها النار. وهكذا بيوت الخمور إذا لم يتعد إليه نجاسته، أما إذا تعدت تبطل صلاة تمصح. وجواد الطرق، جواد الطرق مقصود من عدها الطرق الوسيعة المعدة للمارة للمرور والخروج للمارة. وبيوت المجوس، طبيعي المارة بكثرة، ولا هو كل طريق معد للمارة؟ لا، المارة بكثرة. وبيوت المجوس التي يؤدي فيها، يجلس فيها مثلا المجوس ويؤدوا فيها عبادتهم. ولا بأس بالبيع والكنائس، معابد اليهود والنصارى لا بأس بها. وتكره ويكره أن تكون الآن أمور مكروهة أخرى ينبه عليها، أنه يكره أن يصلي الشخص وأمام نار وهي مضرمة مشتعلة، أي مشتعلة تشتعل هذه الصلاة، أداء الصلاة هنا مكروهة. أو أمام تصاوير، تصوير الصلاة وأمام الشخص تصوير مكروهة. وتكره الصلاة أيضا الفواجب في جوف الكعبة كما تقدم سابقا، وتكره على سطح الكعبة أيضا، وأيضا تكره الصلاة في المواطن التي تربط فيها الخيل والحمير والبغال. نعم، مواطن التي تربط فيها الغنم لا بأس. وهكذا تكره الصلاة في بيت وفي ذلك البيت مجوسي، مجرد وجود المجوس في البيت يوجب كراهة أداء الصلاة في ذلك البيت. أجل اليهودي والنصراني لا بأس إذا كان في البيت، أما المجوسي إذا موجود تكره الصلاة حينئذ. وأيضا تكره الصلاة إذا كان هناك مصحف مفتوح، المصحف ظاهره القرآن الكريم، وإن كان في عبائر كثير من العلماء مطلق الكتاب المفتوح موجب للكراهة. أو يفرض على أنه يصلي و إلى جانبه حائط ينز عليه من بالوع يبال فيها، يعني بعبارة أخرى قرب هذا الجدار توجد بالوع وفي تلك البالوع يبال، والبالوعة تنز أي تخرج منها نداوة إلى الجدار، ففي مثل هذه الحالة تكره الصلاة إلى جانب هذا الجدار الذي يترشح عليه من البالوع المجتمع فيها القذارات. وهكذا تكره الصلاة إلى باب وتلك الباب مفتوح، بل لا بد من غلق الباب. أو إنسان جالس هكذا مكروه أداء الصلاة إلى ذلك الإنسان في ذلك المكان الذي يوجد فيه إنسان جالس. يقول قدس الله روحه الشريفة، نطبق العبارة، ويكره أن تكون بين يديه يعني أمامه بين يديه، يعني المقصود أمامه، فإنه إذا كان أمامي نار فيقال هي بين يدي، يكره أن تكون بين يديه نار مضرمة أي مشتعلة على الأظهر، مكروه هذا، إنما قال على الأظهر لوجود خلاف بين العلماء في أنه لا بد من أن تكون مضرمة أو لا، مشتعلة أو لا، أو تصاوير، يكره إذا كان بين يديه تصاوير، أمام تصاوير، وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة، الفريضة الواجب يعني مقصود الواجبة، الفريضة هي الصلاة الواجبة، كذلك تكره على سطح الكعبة، وتكره أيضا الصلاة في مرابط الخيل أي المواطن التي تربط فيها الخيل أو الحمير أو البغال، ولا بأس بمرابط الغنم أي المواطن التي تربط بمرابط الغنم أي التي تربض وتجلس فيها الغنم، وتكره الصلاة أيضا ويا في بيت فيه مجوسي، ولا بأس إذا كان الشخص في البيت يهودي أو نصراني، وتكره أيضا الصلاة وبين يديه، ويكره بين يديه مصحف مفتوح أو حائط ينز أي يترشح منه من بالوعة يبال فيها، ينز من بالوعة يبال فيها، ينز أي يترشح منه من بالوعة يبال فيها، وقيل أيضا يكره الصلاة إلى إنسان مواجه للمصلي أو إلى باب وتلك الباب مفتوح، وقول يقيل يشعر بالتضعيف أي أنه لا يبني على ذلك ويرى المستند ضعيفا. بهذا فرغنا الحمد لله عز وجل من المقدمة الخامسة، المقدمة السابعة كما ترون المقدمة السادسة فيما يسجد عليه أي ماذا يشترط في موضع السجود. نشترط معاشر الشيعة في موضع السجود أن يكون ذلك الموضع أرضا أو نبات من الأرض، لكن بشرط أن لا يكون من المأكول ولا من الملبوس. إذن نحن لا نجوز الصلاة على أي شيء من الأشياء كما يرى ذلك العام، فإنهم يجلسون على الفرش، على السجاد، على القماش، بل يسجدون على أشياء أخرى، قد يسجدون على ظهر إنسان، على رجل إنسان، على أشياء أخرى يسجدون. نحن لا نجوز ذلك، بل نشترط أن يكون موضع السجود أرضا طبيعي يا إخوان، المقصود من الأرض يعني الأرض الطبيعية، أرضا أو تراب الأرض أو نبات الأرض كالخشب مثلا، كل شيء أنبتته الأرض يجوز، لكن بشرط أن لا يكون من المأكول ولا من الملبوس. فالتفاح مثلا من المأكول، البرتقال من المأكول، لا يجوز السجود عليه. القماش مثل هذه العبا هي من الملبوس فلا يجوز، وإن نبتت من الأرض أصلها، لكن ما يجوز السجود على أي حال. فالسجود يجوز على غير المأكول وغير الملبوس من نباتات الأرض مثل الخشب، هذا هو شرط موضع السجود. أجل القرطاس دل الدليل الخاص على جواز السجود عليه، وإن فرض أنه كان مصنوعا من أجزاء لا يجوز السجود عليها، مصنوع من النباتات مثلا، على أي حال هذا لا يضر، لأن روايات دلت على جواز السجود عليه. وهكذا يشترط في موضع السجود أن يكون مباحا، لا يكون مغصوبا لشخص لا يأذن بالسجود عليه، كما ويشترط في موضع السجود أن يكون طاهرا. أما إذا كان نجس سواء كان بنجاسة جافة أو متعدية سارية على جميع التقادير لا يجوز ذلك. أجل بقية مواضع صلاة الإنسان لا يشترط أن تكون طاهرة، نجس لا بأس ما دام النجاسة غير سارية، أما موضع السجود يلزم أن يكون طاهرا. نطبق العبارة، يقول المقدمة السادسة فيما يسجد عليه، لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، بل لابد أن يكون من الأرض كالجلود والصوف والشعر والوبر، هذه ليست من الأرض، ولا على الأرض، ما هو من الأرض إذا كان معدنا كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير، لأن هذه في الحقيقة هي في الأرض وليست أرضا. هناك فرق بين أن يكون الشيء أرض أو يكون في الأرض، هذه في الأرض وأصلها من الأرض، ولكنها لا يطلق عليها أرض، ولذا لا يجوز السجود عليها إلا عند الضرورة دل الدليل على ذلك. يعني عند الضرورة يعني مثل كان الإنسان في موضع كلها من القير أو كلها من الذهب أو كلها من الفضة فيجوز السجود عليها. وهكذا ما يجوز السجود على ما ينبت ولا على، يعني ما يجوز السجود على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا كالخبز والفواكه أو ملبوسا كما يأتي بعد قليل. بل أكو روايات وردت في القطن والكتان مع أنهما من الملبوس، وردت روايات بعضها تدل على الجواز وبعضها تدل على المنع، يحصل بينها تعارض، لذا يقول وفي القطن والكتان مع أنه من الملبوس لكن توجد روايتان أشهرهما المنع. ولا يجوز السجود على الوحل أي الطين، فإن اضطر كما إذا فرض أنه كان في موضع طين ولا توجد أرض جافة، فإن اضطر أو ما يسجد بالإيماء برأسه يعني. ويجوز السجود على القرطاس كما أوضحنا، إذا كان على القرطاس كتابة كما هنا كتابة توجد فيجوز السجود على الكتابة، يقول نعم لأن الكتابة ليست هذه مانعة، غاية الأمر مكروه مرجوح. ويكره إذا كان فيه كتابة، كما أنه ماذا؟ ولا يسجد على شيء من بدنه، بأن يسجد على يده أو على رجله كما يفعل العام يسجدون على بدن إنسان آخر، أو الشخص يسجد على بدنه، ما يجوز. بل إذا فرض على أنه كان في موضع الأرض حار قد أشرقت عليه الشمس، ففي مثل هذه الحالة يسجد على ثوبه وإن كان الثوب ملبوس لكن لا بأس يسجد عليه. وإذا ثوب كان لا يكفي أيضا كان حارا فيسجد على كفه، يضع كفه ويسجد عليها. لذا يقول فإن ولا يسجد على شيء، فإن منعه الحر من السجود عن السجود على الأرض سجد على ثوبه، وإن لم يتمكن فعلى كفه. والذي ذكرناه إنما يقول هذه الشروط الذي بيناها، أن يكون الموضع أرضا أو ما أنبتته الأرض من غير المأكول ولا الملبوس، هذا في الحقيقة في موضع السجود فقط، وأما بقية أما كان المصلي لا يلزم فيه ذلك كما هو واضح. والذي ذكرناه إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة لا في بقية المساجد. ثم بقية المساجد يعني ماذا؟ لأن المساجد هي سبع، لأن السجود على سبع في الحقيقة، على الجبهة لابد من وضعها على الأرض، والكفان لابد من وضعهما على الأرض، والركبتان لابد من وضعهما على الأرض، وإبهاما القدمين. الإبهام المقصود من عده الأصبع الطويل من القدم، أول أصبع يسمى بالإبهام. فالمقصود أنه هاي مواضع سبع لابد أن يضعها المصلي على الأرض، تسمى بالمساجد السبع. هذا الذي ذكرناه فقط يشترط في موضع الجبهة، أما بقية المساجد الستة الأخرى لا يلزم ذلك. ويراعى فيه أي في موضع السجود مضافا إلى الشرط الذي بيناه، أن يكون أرضا أو ما أنبتته الأرض من غير المأكول والملبوس، مضافا إلى الشرط الذي ذكرناه يلزم تواجد شرط ثاني، وهو أن يكون ويراعى أي يعتبر في موضع السجود أن يكون مملوكا أو مأذونا، يعني مملوك لنفس الشخص أو ملك للغير، وقد أذن الغير بالتصرف في ذلك المكان بالسجود عليه. الشرط الثالث من شرائط موضع السجود، وأن يكون خاليا من النجاسة كما كتبنا على اللوحة، أن لا يكون نجسا. ثم بعد ذلك وإن كانت النجاسة جافة لا يجوز السجود عليه. ثم بعد ذلك يقول قدس الله روح الشريفة، إذا فرض أن الإنسان كان يعلم كان في غرفة، فإذا كان يعلم أن هذه النقطة من الغرفة فيها نجاسة متنجسة، فمن الواضح لا يجوز السجود عليها. أما إذا كان يعلم بأن بعض نقاط هذه الأرض هي نجسة ولكن لا يشخص، لا يدري هذه النقطة أو تلك النقطة أو تلك النقطة أو تلك النقطة، في مثل هذه الحال ما هو موقفه؟ هنا لابد وأن يترك هذا المكان ويصلي في مكان آخر، إذ بعض هذه النقاط الأرض هي نجسة، فحينئذ يجب عليه أن يهجر جميع هذا المكان ويصلي في مكان آخر. أجل إذا كان في مكان كبير ويعلم أن بعض هذا كما إذا كان في بلد ويعلم أن بعض نقاط ذلك البلد نجس عليه نجاسة، في مثل هذه الحالة لا يجب عليه أن يهجر ذلك المكان والصلاة في مكان آخر. هنا الشبهة يقال موضع الاشتباه غير محصور، تارة الشبهة تكون محصورة يعني المكان ضيق، كما إذا كان غرفة ويعلم أن بعض نقاط الغرفة نجس، هنا يقال الشبهة أو الاشتباه محصور بين نقاط هذه الغرفة، شبهة محصورة. وأخرى تكون الشبهة غير محصورة كما إذا كان نقطة من نقاط البلد متنجس. فالشبهة إذا كانت محصورة يجب هجرها وأداء الصلاة في مكان آخر، أما إذا كانت غير محصورة فلا يجب هجرها بل يجوز الصلاة في أي موضع منها. ولذلك هنا تعبير أصولي أو فقهي معروف يقال العلم الإجمالي، يعني العلم إجمالا بنجاسة بعض هذه المناطق في الغرفة أو في المكان في البلد، العلم الإجمالي إنما ينجس في الشبهات المحصورة دون الشبهات غير المحصورة. وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت، محصور يعني بل ضيق لا وسيع جدا، كالبيت وشبه البيت، وجهل أو وجهل الشخص موضع النجاسة لم يسجد على شيء من ذلك الموضع بل لا بد من أداء الصلاة في موضع آخر، ويجوز السجود بل السجود في المواضع المتسعة لا بأس بالصلاة فيها دفعا للمشقة، كمواضع المتسعة يعني الوسيعة مثل البلد، إذا فرض على أنه كان هناك بلد وسيع ويعلم بعض مناطق نجسه فيجوز أداء الصلاة فيه، الشبهة هنا غير محصور. بهذا فرغنا من المقدمة السادسة. المقدمة السابعة ليس فيها مطالب مهمة تتعرض إلى الأذان والإقامة، ننتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني من أركان الصلاة. نحن ذكرنا بأن الركن الثاني من أركان كتاب الصلاة كما ترون على اللوحة، كتاب الصلاة قسمه صاحب الشرائع إلى أربعة أركان. الركن الأول في المقدمات، وتعرضنا لهذه المقدمات على سبيل الإجمال. والركن الثاني الذي ننتقل إليه هو أفعال الصلاة، يعني أجزاء الصلاة بعبارة أخرى. الصلاة لها أجزاء ولها شرائط، وأجزاء الصلاة كما سوف يتضح فيما بعد إن شاء الله تعالى على قسمين، بعضها واجبة وبعضها مستحبة. الواجبة مثل الركوع، السجود، التكبير، القيام، القراءة، التشهد. وهناك أجزاء مستحبة، شرائط مستحبة مثل القنوت، فإن القنوت عندنا مستحب بعد في بعد القيام من ركوع الركعة الثانية، أو كجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية على ما هو المشهور ذاك مستحب. فأجزاء الصلاة على قسمين، واجبة ومستحبة. والواجبة ثمانية أجزاء كما سوف نوضح ذلك فيما بعد. ثم إن الأجزاء الواجبة تقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، أركان وغير أركان. المقصود من الأركان الأجزاء الركنية تلك الأجزاء التي لو تركها المصلي تبطل صلاته، سواء كان تركه لها عمديا أو سهويا، كما لو فرض أن الشخص ترك الركوع أو ترك السجود سهوا لا عمدا صلاته تبطل. وهكذا الزيادة لو زاد الركوع أيضا تبطل. فالركن زيادته ونقيصته، لا فرق بين الزيادة وبين النقيصة، زيادته ونقيصته سواء كانت سهوا فضلا عما إذا كانت عمدا مبطلة للصلاة. إذا كان الجزء بهذه المثابة يسمى بالركن. وأما إذا لم يكن بهذا المثابة مثل التشهد، فإن التشهد ترك سهوا أو زيادة سهوا لا تبطل الصلاة، وإنما تبطل الصلاة لو تركه المصلي عمدا. مثل هذا هو جزء يكون لكن غير ركني. فالأجزاء إذن الواجبة بعضها ركنية وبعضها غير ركنية. مثلا الركوع ركن، السجود ركن، التكبير ركن، القيام ركن. هذه لأجل على أن زيادتها ونقيصتها السهوية والعمدية مبطلة. بعد أن اتضح هذا أن الصلاة لها أجزاء واجبة ولها أجزاء مستحبة، والأجزاء الواجبة تنقسم إلى ركنية وغير ركنية، بعد ذلك ندخل في أجزاء الصلاة الواجبة، ثم نوضح أن أي واحد منها ركن وأي واحد منها ليس بركن. الجزء الأول هو النية. النية من أركان الصلاة، هو الركن الأول من أركان الصلاة، لأجل وإنما كان ركنا لأجل أنه ترك النية ولو سهوا، يعني إذا الشخص سهى نسى أن ينوي الصلاة، يقصد الصلاة، أدى الصلاة لكن من دون نية، من دون أن ينوي كونها صلاة، لو فرض أن ذلك كان ممكنا وتحقق، فهذه الصلاة تكون حينئذ باطلة. فالنية هي الجزء الركني الأول من واجبات الصلاة. وما المقصود من النية؟ هذا بحث نذكره فيما بعد إن شاء الله. نطبق العبارة: الركن الثاني في أفعال الصلاة، وهي أفعال الصلاة واجبة ومندوبة. المندوبة يعني المستحبة التي يرجح الإتيان بها. فالواجبات ثمانية: الأول النية، وهي ركن في الصلاة. إذا كانت ركن ماذا يترتب عليها؟ ولو أخل بها، يعني تركها إما عمدا أو ناسيا، لم تنعقد صلاته ولا تصح، لأن هذا هو لازم الركن. أما ما هي حقيقة النية وما المقصود من النية، هذا نرجئه إلى ما بعد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.